أنفسا بالبطن نبني أنفسا ترجو الفلاح وتتقي.
فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي،
يجلو الظلام بمنطقي. فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي،
يجلو الظلام بمنطقي.
يا سعد من نال العلوم ليرتقي، يرتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة. هذه الحلقة وهذا اللقاء يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا بمدينة الرياض. نسعد من خلال هذا اللقاء بتواصلكم المباشر مع فضيلة مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني ويشرفني في بداية هذا اللقاء أن أرحب باسمكم جميعا بضيفنا الكريم، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بك وأرحب بالسادة المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا محققا لمقاصد الشريعة فيما يتعلق بأمور الأسرة.
اللهم آمين. الترحيب موصول لكم أيها الأحبة، وأشكركم على طيب تواصلكم مع هذا البرنامج. كما ذكرت آنفا، هذا اللقاء يأتيكم حيا على الهواء، نسعد من خلاله باستقبال اتصالاتكم وطرح أسئلتكم واستفساراتكم على ضيفنا الكريم. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تعرض على الشاشة الآن وفي أثناء بث حلقتنا. أرحب بكم جميعا وأرحب بضيفنا الكريم، وألقي على ضيفنا بعض التساؤلات التي وردت فريق العمل على الجوال المخصص لهذا البرنامج. حي الله الجميع. شيخ سعد، استأذنكم إلى أن ترد الاتصالات من المشاهدين أن نعرض بعض هذه التساؤلات التي وردت عبر الجوال الخاص بالبرنامج. السؤال الأول يقول السائل: شيخ، هل يشترط في عقد النكاح أن تكون المرأة طاهرة، أو أنه يمكن أن يعقد عليها في غير حالة طهر كحيض ونحوه؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، ليس من شروط صحة عقد النكاح أن تكون المرأة طاهرة. فلو كانت المرأة حائضا أو نفساء فإنه حينئذ عقد النكاح بالنسبة لها عقد صحيح، وذلك لأن النصوص الواردة بالأمر بعقد النكاح لم يرد فيها اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر، وحينئذ فلا يؤثر في صحة العقد كون المرأة غير طاهر سواء كانت حائضا أو نفساء أو غير ذلك.
نعم. هذا السائل الشيخ يقول: هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته بسبب عدم الإنجاب، وخاصة إذا أصرت الزوجة على الطلاق؟
نعم، إذا طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها ورغبة منها في إنجاب الأبناء، فإنه حينئذ لا حرج على الزوج في أن يطلقها، بل ذلك يعد من العشرة بالمعروف حيث حقق لها مطلوبها، ويكون بذلك إن شاء الله مأجورا مثابا.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الغضب الذي لا يقع معه الطلاق له حدود محددة؟ وهل قول الرجل لزوجته والله العظيم ما تقعدي دقيقة دون العلم بالنية بالضبط، هل يقع به طلاق أو لا؟
بالنسبة للطلاق في الغضب، هذا مرتب على حسب حالة الغضب. فإن الغضب على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما يزول به قدرة الإنسان على فهم ما يتلفظ به من الألفاظ، فمثل هذا لا يقع الطلاق فيه، لأنه يتلفظ بكلمات لا يعي معناها. النوع الثاني أن يكون الإنسان مدركا تمام الإدراك لما يتكلم به، والغضب غير مؤثر على عقليته، فمثل هذا الغضب لا يؤثر في صحة الطلاق، فالطلاق الواقع فيه طلاق صحيح بالاتفاق. والنوع الثالث طلاق غضب متوسط بين هذين النوعين من أنواع الغضب، فمثل هذا هو الذي وقع فيه خلاف أهل العلم.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل الشيخ يقول أن يقول جد لا يعامل أبناء بناته كما يعامل أبنائه مثل دعوتهم للولائم وإهدائهم، فهل هذا التفريق يرتب عليه إثما؟
مثل هذا يترتب على تصرف على تصرفات الأبناء، فبعض الأبناء قد يكون بارا بآبائه ومن ثم يكون الأب حريصا عليه، وبعض الأبناء ليس كذلك. ولا شك أن التفات الناس إلى أبناء أبنائهم لأنهم عندما يحضرون يكون هناك خدمة منهم لجدهم قد يكون مبررا لكون الجد يدعو أبناء أبنائه دون أبناء بناته في بعض الولائم. وإن كان الأولى للجد أن يحرص على أحفاده جميع أحفاده ليكون بذلك مأجورا مثابا.
نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. استأذنكم في هذا الاتصال من الأخ وليد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
أولا أشكر فضيلة الشيخ سعد على هذا اللقاء الطيب.
نعم.
وأود من فضيلة الشيخ وفقه الله توجيه للشباب عموما وما يواجهونه في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والمغريات التي تواجه الشباب، أعني بذلك العزاب.
نعم.
وأيضا ما يواجهونه من الطرف الآخر وهو أولياء الأمور، حيث أنهم يعني يرهقونهم بالمهور الكثيرة، والإنسان يكون طالب في مدرسة وقد يتقاضى يكون موظف ويكون راتبه قليل. نرجو من الشيخ توجيه الشباب بالصبر ومحاولة العمل، أو يعني يقدمون ما يستطيعون يعفوا بين أنفسهم الحرام، وبالمقابل نصيحة الشيخ لأولياء الأمور.
طيب.
عموماً والسلام عليكم جزاكم الله خيرا.
وإياك، شكر الله لكم أخ وليد، وتسمع إن شاء الله توجيه شيخنا. نعم شيخ.
نشكر الأخ وليد على هذه اللفتة الكريمة لهذا الموضوع المهم. وهنا أحب أن أنبه إلى قضية، وهي أن بعض وسائل الإعلام أصبح يستحث الشباب على السعار الجنسي بحيث يجعلهم لا يتقيدون بأي قيد، سواء كانت قيودا شرعية أو كانت قيودا عرفية، وحينئذ فالواجب تيسير أمور الزواج بحيث يقوم الأبناء بالتقدم بالخطبة واحتساب الأجر في الزواج واعتبار أنه قربة من القربات، وكذلك يقوم المجتمع باحتساب الأجر في دعم الشباب على التزوج واعتبار ذلك قربة من القربات، وفي هذا صيانة للمجتمع من جهة من الفواحش، وفي هذا أيضا إعفاف للشباب والشابات، وفي هذا أيضا تكوين أسر مسلمة تكون على وفق شريعة الإسلام، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة المرتبة على إجراء عقود الزواجات. وكذلك على الآباء احتساب الأجر في تزويج مولياتهم وبناتهم وأخواتهم وتيسير أمور الزواج بحيث لا يكون هناك تعقيدات زائدة ولا اشتراطات كثيرة، سواء في المهر أو في حفلة النكاح أو في غير ذلك من الاشتراطات الزائدة، اشتراط سكن له مواصفات معينة أو اشتراطات أخرى، كل هذه تعسر المشروع الإسلامي فيما يتعلق بفتح باب الزواج. وهكذا أيضا بالنسبة للنساء، الواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل بحيث إذا تقدم لها من ترضى دينه وخلقه وافقت عليه ولم تمانع منه، ولا تشترط اشتراطات زائدة تكون في ذهنها مما يؤدي إلى جعلها تتجاوز مرحلة الزواج بدون أن تجد من يناسب ومن يتوافق مع مرئياتها وتطلعاتها. فالواجب على الجميع تيسير هذا المشروع المهم، مشروع الزواج، وإبعاد جميع العقبات عنه، وترك الاشتراطات الزائدة سواء من أولياء الأمور أو من النساء أو من الشباب، وحينئذ بإذن الله جل وعلا تتحقق مقاصد الشرع في تيسير هذا الأمر المهم وهو الزواج. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول هل يجوز لوالدي الفتاة أن يأخذ شيئا من المهر مقابل أن ينفق منه في تجهيز وليمة العقد؟
الأصل أن المهر للزوجة وأنه ملك لها، وأنه ليس من حق والد الزوجة الأخذ منه، لكن بالنسبة لتكاليف الزواج إذا أخذ الوالد منه، لأنه حينئذ سيأخذ من ذلك المال وسينفق على المرأة نفسها، ومن ثم فلا حرج عليه في مثل ذلك، بشرط أن تكون تلك التكاليف معتادة معقولة، وهو بيأخذ من مهرها مبلغا كثيرا ومن أجل أن يجري عقد النكاح في مكان له تكاليف باهظة، وإنما الواجب احتساب الأجر في مثل هذا وترك النفقات الزائدة، وحينئذ بإذن الله جل وعلا لا حرج على الوالد فيما أخذه من مال ابنته الذي وصل إليها في المهر.
نعم، هذه سائلة شيخ تسأل عن شعر الرجلين واليدين بالنسبة للمرأة، تقول هل يجوز لها أن تحلقه أم أنه لابد أن يكون بالنت؟
نعم، الأمر في هذا جائز ومتسع ولا حرج عليها في الأمرين معا، ولكن يلاحظ قضية عدم وجود الضرر على المرأة في مثل هذا.
هنا سائلة يا شيخ تقول إنها تزوجت برجل ملتزم وبعد 3 أولاد انتكس، وهذا مما سبب خلافا كبيرا بيننا، فبماذا تنصحونها؟ وتقول ولا شك أنه قد يؤدي إلى إضعاف إيمانها، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
من أفضل العبادات الدعوة إلى الله جل وعلا. قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وحينئذ فينبغي بها أن تحرص على دعوة زوجها إلى الله جل وعلا، وأن تخوفه من العقوبة الأخروية بأسلوب مناسب وطريقة مناسبة، ولعل ذلك يكون سببا من أسباب هداية زوجها.
نعم، معنا اتصال من الأخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي.
مساكم الله بشير.
الله يحييك.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
والله أسأل يا شيخ عن ما يجب عن المرأة بعد ما توفى عنها زوجها بالنسبة للحداد، خصوصا الخروج إلى فناء البيت والأحواش، وخصوصا الرد على التليفون، وما يجب عليها أن تعمل خلال 4 أشهر وعشر أيام.
طيب سؤال آخر.
لا شكرا يا شيخ.
شكرا لك أخي الكريم. شكرا.
إذا مات زوج المرأة وجب عليها الإحداد طول مدة عدة الوفاة، ومدتها 4 أشهر و10 أيام لمن لم تكن حاملة، وأما الحامل فإن مدة إحدادها يكون بوضع الحمل، سواء كانت مدة الحمل قليلة بعد الوفاة أو كانت كثيرة. والواجب عليها عدد من الأمور، أولها أن تجتنب الزينة التي تدعو إلى الإعجاب بها وتدعو الزوج لو كان حيا لمواصلتها، فترك الزينة هذا من الواجبات على المرأة المحادة، فتترك الزينة سواء كانت هذه الزينة في ملابسها أو كانت الزينة متعلقة بالمساحيق التي توضع على الوجه أو التي توضع على الأصابع والأظافر أو نحو ذلك، سواء كان حنة أو كانت مكياج أو كانت مناكير، كل هذا تجتنبه المرأة. وهكذا أيضا تجتنب الملابس الجميلة الملفتة التي تجعل الرائي إلى المرأة يلتفت إليها ويراعيها، وكذلك تجتنب الطيب فلا تتطيب، سواء كان هذا الطيب مما له رائحة أو مما له لون يسر الناظرين، وكذلك تجتنب وضع أنواع الأطياب في المأكولات، ومن أنواع الأطياب الزعفران، ومن أنواع الأطياب الكلونيا، ومن أنواعها أيضا البخور، كل هذا تجتنبه المحادة. وكذلك تجتنب المحادة الخروج من البيت إلا لحاجة في النهار أو ضرورة في الليل، فلا تخرج خارج البيت، لكن فناء البيت جزء من البيت لا حرج على المرأة إذا خرجت إليه. وأما بالنسبة لمحادثة الرجال الأجانب، فإذا كان هذا الحديث مما فيه مصلحة وفائدة ويقضي شيئا من حوائجها، ومثلها أيضا إجابة المعزين في تعزيتهم، هذا كله جائز ولا حرج على المرأة فيه، لكن تجتنب الخضوع بالقول وتحسين ألفاظها وصوتها عند مكالمة الرجال الأجانب. وهكذا تجتنب الحديث فيما يتعلق بالمرأة وزوجها، فلا تتحدث بالأمور الخاصة التي تكون بين الزوجين.
عن عدة المتوفى عنها ورد إلى فريق العمل الشيخ سؤال، تقول إن رجلا كان متزوج من امرأتين ثم توفي إحداهن حامل، فهل بوضع حملها يعني تنتهي عدة المرأة الحامل وأيضا المرأة الأخرى؟
نعم، إذا وضعت إحدى الزوجتين حملها فإنه تنقضي عدتها وتبقى عدة المرأة الأخرى حتى تكمل المدة لأنها ليست حاملة.
جميل.
وليست عدة إحداهما مرتبطة بعدة الأخرى.
جميل جدا. أم محمد يا شيخ توجيهكم حول السفور.
نعم، بالنسبة للسفور من فضل الله جل وعلا أن هناك قناعة بالنسبة للنساء المسلمات اليوم أكثر من القناعة السابقة.
جميل.
بالنسبة للعالم الإسلامي أجمع.
جميل.
وأنا يعني أخالف الأخت أم محمد في أنه قد أصبح ظاهرة، بالعكس الآن بدأ النساء يعقلن أن هذا مخالف للشرع، وبالتالي بدأنا يتركن ما هن عليه.
نعم.
ويلتزمن بالحجاب الشرعي، وهذا من فضل الله عز وجل نعمة على أهل الإسلام مع وجود الكثير من الدعوات التغريبية والدعوات التي تكون في القنوات التلفزيونية بالسفور وترك الحجاب، إلا أن المرأة المسلمة بفضل الله عز وجل لم تؤثر فيها هذه الدعوات ذلك التأثير الكثير.
نعم.
وذلك لأن مخافة الله من فضل الله جل وعلا لا زالت في القلوب، وإذا كانت مخافة الله في القلب فإنه حينئذ بإذن الله لن تؤثر مثل هذه الدعوات، خصوصا إذا كان هناك علم صحيح وكان هناك مخافة في القلوب من الله جل وعلا. ومن فضل الله عز وجل مع الدعوات الشديدة التي تكون ضد الحجاب إلا أن انتشار الحجاب ملحوظ في العالم الإسلامي أجمع، والنقاب الآن الحمد لله أصبح له مكانته، وأصبح الكثير من المسلمات يحرصن على التقيد بالأمر الإلهي الوارد في مثل ذلك، خصوصا أن المرأة ليس عليها ضرر في التقيد بالحجاب، بل هي تتمكن من الرؤية وتتمكن من الذهاب وتتمكن من المجيء مع وجود الحجاب، ومع تغطية المرأة لوجهها لا تمتنع من أي شيء مما تريد، فهي تذهب وتأتي وتقضي حوائجها والحجاب لم يؤثر عليها، وكون الناس وكون الآخرين لا يشاهدونها هذا ليس فيه نقص بالنسبة لها وليس فيه أي ضرر عليها، بل هي المستفيدة من ذلك لئلا يطمع فيها الطامعون. ومن فضل الله جل وعلا أن النساء المسلمات حريصات على التقيد بالتعاليم الشرعية، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالشباب وردت النصوص صريحة بتحريم تشبه الرجال بالنساء وتحريم تشبه النساء بالرجال، وقد ورد اللعن الصريح في مثل ذلك، وحينئذ هذه تعاليم إلهية يجب التقيد بها على الجميع رجالا ونساء.
جميل. هذا اتصال من الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أقول السؤال، ما حكم الوالد إذا لم يصرف؟ يعني ما حكم تعامل الأبناء مع الوالد؟ السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني، يعني الرجل الصغير أصغر واحد في الأسرة يريد الجمع مع بين الأخوان، فكيف يريد الجمع على طاعة الله عز وجل؟ جزاكم الله خير.
واضح شيء.
نعم.
طيب شكرا لك محمد. السؤال الثاني.
نعم واضح.
طيب
بالنسبة للسؤال الأول، النفقة على الواجب على الوالد. نعم. واجبة لأبنائه، وهذه النصوص الشرعية فيه صريحة، قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها وعلى المولود له وعلى الوارث مثل ذلك. والنصوص الواردة في إيجاب النفقة كثيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يمون، وحينئذ يجب على الوالد النفقة على أبنائه المحتاجين، وكون الوالد يقصر في هذا الجانب لا يعني أن الأبناء يقصرون في القيام بحقوق آبائهم، فإن حق الوالد من التقدير والإحسان حق ثابت ولو قصر الوالد في النفقة، فليس إحسان الأبناء إلى والدهم من أجل أنه ينفق عليهم، بل هم يحسنون إلى والدهم ويقومون بحوائجه ويقدرونه طاعة لله عز وجل سواء أنفق عليهم أو لم ينفق عليهم، وليس هذا مرتبطا بالأمر الآخر. وأما بالنسبة لسؤاله الثاني، هو يسأل عن رجل من أصغر جماعته سنا، فكيف يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل في أسرته وجماعة مع كونه أصغرهم سنا؟ فنقول مثل هذا ليس فيه أي ضرر، فهو يدعو إلى الله عز وجل الذي هو أكبر من كل شيء، وحينئذ فهو يبين لهم ويقنعهم ويرشدهم إلى الصواب ويعرفهم بأحكام الشريعة، وحينئذ يكون داعية إلى الله عز وجل. وليس من شروط الداعية إلى الله أن يكون أكبر جماعته سنة، بل الدعوة إلى الله شرطها أن يكون المرء على بصيرة من دينه، أن يكون عارفا بأحكام الشرع، ولا فرق في ذلك بين أن يكون صغيرا وبين أن يكون كبيرا. ولذلك يجد الإنسان أن الله جل وعلا يصف أتباع الأنبياء وكثيرا من الصالحين بأنهم فتية آمنوا بربهم، مما يدل على أنهم صغار في السن. وحينئذ فصغر الإنسان في سنه ليس مسوغا لترك الدعوة إلى الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. معنا الأخ هاجد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام يا شيخ.
تفضل.
بغيت الشيخ يا شيخ.
تفضل الشيخ اسمعك. تفضل يا هاجد، انت على الهواء.
من الشيخ اللي معنا الشيخ؟
الشيخ معالي الشيخ سعد الشتري. تفضل. أخ الكريم سؤالك.
سؤالي يا شيخ، حكم الشبكة بين في عقد النكاح.
وشلون؟ ايش معنات الشبكة يا أخ هاجد؟
ها؟
ايش معنات الشبكة؟
الشبكة يعني عقد النكاح
اللي أنت
ما اسمعش.
إيه، كلمة الشبكة تطلق ويراد بها معنيان. المعنى الأول ما يهديه الخاطب لمخطوبته من الذهب ونحوه، فمثل هذا جائز ويعد نوعا أو جزءا من أجزاء المهر. الثاني أن يراد بالشبكة إقامة احتفال لوقت تقديم الزوج لزوجته الذهب المعين، ومثل هذا لابد أن يكون متقيدا بقيود الشرع، فلا يصح له أن يقدم الشبكة لمخطوبته قبل أن يعقد عليها. وأيضا لا بد من التقيد بالآداب الشرعية المتعلقة بذلك، فلا يكون هناك تبرج، ولا يكون هناك اختلاط، ولا يكون هناك أي مخالفة شرعية في هذا الاحتفال المعقود للشبكة.
نعم، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم أخ خالد. سؤال آخر.
سؤال آخر، عندي سؤال يا شيخ، حكم التصوير بين الزوجين.
طيب غيره؟
وغيره يا شيخ، إذا كان عقد النكاح عليها هل يجوز أن تخرج من بيت أهلها بدون إذنه؟ والله
يجزاك خير. وإياك إن شاء الله، شكرا لك هاجد. يسأل عن التصوير يا شيخ.
نعم، بالنسبة للتصوير سبق أن ذكرنا في عدد من الحلقات أنه موطن خلاف التصوير الفوتوغرافي، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ نعم. وكثير من أهل العلم يرى المنع منه وتحريمه، لأن النصوص الشرعية قد وردت بالتحذير من التصوير وبيان أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة. وطائفة من أهل العلم يرون أنه جائز وأنه لا حرج فيه لما ورد، قالوا لأن هذا التصوير ليس مما يسمى تصويرا في لغة العرب، وإنما هو بمثابة العكس، فهو بمثابة المرآة التي تعكس صورة الإنسان. ويستدلون على ذلك بأن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي عن المصورين أن الله يكلفهم ويقول لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، وقال يضاهئون خلق الله. قالوا فالتصوير بالآلات الحديثة ليس فيه مضاهاة لخلق الله، وإنما هو توثيق لخلق الله جل وعلا فقط. وحينئذ رأوا جوازه، ولكل من القولين وجهته.
يسأل عن حكم أخذ الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه.
الأصل أن الزوجة لا تذهب من بيت زوجها إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فدل ذلك على أنها إذا أرادت الذهاب للمسجد لابد أن تستأذن من زوجها، وليس لزوجها حق المنع حينئذ. فدل ذلك على أنها لا تذهب من بيته إلا بإذنه، وهذا من الواجب عليها، ولا يجوز لأهلها أن يخرجوها إلا بإذنه.
أحسن الله إليكم شيخ سعد. هذا سؤال يقول بفضل الله عز وجل نستفيد من علمائنا سواء من فتاويهم أو من مشاركاتهم الإعلامية عبر القنوات الفضائية المختلفة، ولا سيما فيما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بأسرنا. سؤال الشيخ يقول: نشعر بألم كبير مما يحاك ضد علمائنا في هذه الفترة، ولا سيما من بعض الصحف، سواء من القدح في تعرضهم كثيرا لهذه الأحكام أو في غيرها من الأحكام. يطلب توجيه معاليكم فيما يتعلق الشيخ بمكانة العلماء واحترامهم وضرورة الوقوف ومنع مثل بعض الأمور التي أثيرت في الفترة الأخيرة.
شريعة الله كاملة نظمت جميع أحوال الإنسان. نعم. قال الله تعالى: إنا نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وحينئذ يجب على علماء الشريعة أن يبينوا أحكام هذا الدين. نعم. ويظهره للناس ويعرفوا خلق الله ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بهم وبأسرهم. جميل. فإذا أدى العلماء الواجب تجاه ذلك فهم ممن يشكرون على هذا الأداء. نعم. وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يتكلم في العالم بسبب كونه قد تكلم في أحكام شرعية وبين. نعم. للناس أحكام الشريعة فيما يتعلق بالأسرة وعلاقة الناس بعضهم ببعض، بل الواجب الثناء عليه والشكر له، فهذه من الأعمال الجليلة التي يقدمونها. وعلماء الشريعة قد أمر الله جل وعلا بتقديرهم واحترامهم ومعرفة مكانتهم والرجوع إليهم، والنصوص في ذلك كثيرة. وحينئذ فأولئك الذين يتكلمون في العلماء قد خالفوا منهج الشريعة في أمور عديدة. نعم. الأمر الأول أن علماء الشريعة يبينون أحكام الدين، فعند الكلام فيهم يكون ذلك صدا عن سبيل الله. نعم. والصد عن سبيل الله من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. ثم ثانيا أن الكلام فيهم يخالف مقصد الشريعة في الرجوع إلى العلماء، فإن الله جل وعلا قد أوجب الرجوع إليهم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا. وقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء هنا لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني بترك الرجوع إلى العلماء. لا. الأمر الثالث أن في الكلام فيهم مناقضة لمقصود الشارع في الرفع من مكانة العلماء، فإن الله جل وعلا قد رفع منزلتهم وأعلى درجتهم، قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحينئذ فأولئك الذين يتكلمون فيهم يخالفون مقصود الشارع من رفعة مكانة العلماء. وحينئذ أولئك الذين يتكلمون في العلماء قد خالفوا منهج الشريعة ولم يسيروا على طريقة صحيحة. والكلام في علماء الشريعة ليس جديدا وليس أمرا حادثا، بل قد تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا، والعلماء هم ورثة الأنبياء، ولم يكن الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم صادا للعقلاء عن اتباع طريقته ومنهجه، بل الواجب الإنكار على أولئك الذين يتكلمون في العلماء. ولما جاء في غزوة تبوك تكلم بعض المنافقين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل العلم، وقالوا تكلموا عن قرائهم وعلمائهم، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب عند الطعام وأجبن عند اللقاء. فنزلت النصوص الشرعية ببيان أنهم قد خالفوا طريقة الشريعة وخالفوا الأوامر الإلهية المتعلقة بتقدير العلماء. وحينئذ الواجب الحذر من الكلام في علماء الشريعة أو القدح فيهم، لأن ذلك يؤدي إلى القدح في أحكام شريعة رب العالمين، والله جل وعلا يحارب أولئك الذين يتكلمون في العلماء. جاء في الحديث القدسي الذي رواه البخاري أن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإذا حارب أمر رب العالمين فالخسارة على ذلك الشخص المحارب لا شك أنها حاصلة وأن الهزيمة له، والله جل وعلا وأولياؤه وحزبه هم المفلحون المنتصرون دنيا وآخرة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا اتصال من أبي سعيد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يمسيكم بالخير والعافية.
مساك الله بالخير.
جزاكم الله على خير على هذا البرنامج.
وإياك تفضل.
بارك الله فيكم. أنا حقيقة ساكن عند الوالد في شقة من 8 سنوات، ويعني الضمير يعني ما تركني حقيقة، لأن معي إخوان وأخوات.
نعم.
فما أدري إيش الحكم، يعني الآن الوالد مسكني بلاش جزاه الله خير وما طلب حقيقة مني شيء، لكن إخواني وأخواتي والنساء وكذا والوالدة وعمتي وكذا، يعني النفس فيها شيء، فما أدري إيش الحكم الشرعي في هذا الأمر، يعني جزاكم الله خير.
وإياك، شكر الله لكم أبي سعيد، وتسمع التوجيه من شيخنا.
لحظة. هل هو يسأل عن تفضيله في السكنة على بقية الإخوان؟
لعل يقصد هذا.
إن كان يقصد مثل هذا فالوالد بما أنه قد سكنك هو أنت محتاج إليه في السكنة وهو محتاج إليك في المراعاة وتفقد الحوائج، فلا شك أن بقاء الوالد في مسكن وحده قد يكون سببا من أسباب ورود الملل والسآمة عليه، لكن عندما يوجد عنده في المنزل من يؤانسه ويتكلم معه ويقوم الوالد بتوجيهه، فحينئذ تتحقق مصلحة مشتركة لك وللوالد، ولا يتمكن الوالد من إسكان جميع أبنائه في هذا السكن، وحينئذ هو يختار أولاهم وأحسنهم له في المعاملة وفي المراعاة، ومن ثم لا حرج عليك في مثل ذلك، كما أن الوالد لا حرج عليه في مثل ذلك، ولا يعد هذا من قبيل تفضيل بعض الأبناء على بعضهم الآخر، لأنه إنما فضله لحاجته، فهو يعطيه السكنة مقابل ما يحصل له من المؤانسة، فهذا بمثابة الأجرة المتحققة على العمل المشترك بينهما.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أستأذنكم في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابعه سوية، ثم نعود لضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ونواصل استقبال اتصالاتكم على أرقام الهواتف التي تعرض أثناء الحلقة. تابعونا بعد هذا الفاصل.
أسرة أنس ومودة تمنحها دفئا ومحبة.
منزلة الذكر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الذكر، وهي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون. والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق، ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب، به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكروبات، وتهون عليهم به المصيبات، وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة، وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان، وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا، وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء وحفظ الله عليه كل شيء وكان له عوضا من كل شيء. قال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم حلاوة ذلك وإلا فاعلموا أن الباب مغلق.
الأسرة أنس ومودة، فمنحها دفئا ومحبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا سويا هذا الفاصل الماتع. جزا الله مشرف البرنامج الشيخ عبد الرحيم خير الجزاء على إعداده، وجزا الله فريق العمل كاملا خيرا على إعداد هذا البرنامج وإخراجه بهذه الصورة.
أن الملابس التي لا تبرز حجم أعضاء المرأة ولا تبينها فلا حرج على المرأة فيه إذا كان ساترا لأعضائها، وأن ما كان مبرزا منها لأعضائها ويكشف جسدها أو يترتب عليها أن يكون في شق يظهر شيئا من الجسد، فحينئذ الواجب على المرأة تركه واجتنابه. السؤال الثاني،
تقول لبس التنورات الضيقة أمام الإخوة أمام الوالد،
مثل ما تقدم عن لبس البنجابي، ما كان مبرزا لأجزاء الجسد وموضحا لها فإن المرأة تجتنبه، وما كان لا يبرز أعضاء وحجم عورتها فإنه حينئذ لا حرج فيه. بعض الملابس يكون ضيقا جدا مبرزا لحجم أجزاء المرأة، فمثل هذا تجتنبه المرأة.
نعم. فيما يتعلق الشيخ بلباس المرأة، هنا سؤال ورد إلى فريق العمل، تقول يا شيخ أنه انتشر بين النساء في الآونة الأخيرة بعض أنواع الملبوسات تحمل عليها النجمة السداسية، فتقول حكم لبس مثل هذه الملابس؟
الأصل أن المرأة تجتنب لبس كل ما فيه علامة لديانة مخالفة لدين الإسلام، سواء كان صليبا أو كان نجمة سداسية أو غيره، فإذا علمت بمثل ذلك اجتنبته وأزالته من ثيابها، فتزيل هذه العلامات من الثياب. ويتعلق بهذا أيضا أن هناك أسئلة كثيرة ترد بالنسبة للبس الملابس العارية في الأفراح وفي الزواجات، وحينئذ الواجب التحذير من مثل هذه الملابس وجعل النساء يحرصن على لبس الملابس التي تكون فضفاضة مغطية لجميع أجزاء الجسد، تغطي الصدر والكتفين ونحوه، خصوصا مع وجود أجهزة التصوير سواء كانت في الجوالات أو في غيرها، وحينئذ تحرص المرأة على التستر لئلا يكون ذلك سببا من أسباب تصويرها وبث صورها، وبالتالي قد يؤثر على حياتها وعلى أمورها.
نعم. أحسن الله إليكم الشيخ، هذه سائلة تقول ما حكم طلب الزوجة مبلغا من المال إرضاء لها عندما يتزوج عليها زوجها؟
الأصل أن المرأة حريصة على القيام بواجباتها، ومنها أن تحرص على طاعة زوجها فيما يحقق مصلحتهما. ومن ثم كون الزوج يتزوج بزوجة أخرى هذا جائز له في الشرع ولا حرج عليه في مثل ذلك، وكون المرأة تتسخط من زوجها من أجل ذلك هذا من الأمور المخالفة للشرع، ولكن إن رضي الزوج بمثل ذلك وأرضاها وأخذته فلا حرج عليها في هذا الأخذ، لكن كونها تبدأ وتطالب بمثل هذه الأمور وتجعله فرضا واجبا على الزوج ولا تطيعه إلا مقابل هذا المبلغ المالي أو هذه الهدايا المقدمة، هذا كله مخالف للشرع، لأن الأصل أن المرأة تحرص على القيام بواجبات زوجها، وكونه قد تزوج بزوجة أخرى هذا ليس مسوغا لها في ترك طاعة زوجها أو في القيام بحقوقه.
أحسن الله إليكم، معنا أخونا أبو سعود، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شكرا الله بالخير يا شيخ.
الله يحييك.
الله يحفظك يا أخي، هناك حالة عند بعض الأزواج وهو أنه يكون جزاك الله خير بين جلسائه وبين أصحابه الشباب يكون جريا على الكلام، ثم عند وجوده مع زوجته وإسرته يكون صامتا، وهذا يسبب أحيانا خلاف بين الزوجة وزوجها، تكون أنت تعلم أنه يتكلم ولكن معها لا يكلمها ويكتم عنها بعض الأسرار، وهذه تكون حالة ليست يعني عادة عنده، وهو يقول ما هو الحل في هذه الحالة جزاك الله خير.
طيب شكر الله لك بابا سعود.
الأخلاق الطيبة صفة لأهل الإيمان، فهم يحرصون على التخلق بالأخلاق الفاضلة الطيبة مع الناس جميعا، وخصوصا مع أهل البيت، وهذا من القربات. وكل إنسان يعامل زوجة المعاملة الطيبة ويتخلق معها بالأخلاق الفاضلة ويكلمها بالكلام اللين الهين الذي تقبله نفسها، هذا من أفضل القربات التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه جل وعلا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، فمن باب أولى أن يشمل ذلك الزوجة. والله جل وعلا يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومن أولى ما يكون كذلك كل من الزوجين عند معاملة للزوج الآخر، فيحرص على مقابلة المقابلة الطيبة ويختار الألفاظ الحسنة اللائقة به ويترك عنه الألفاظ السيئة. وبين أيدينا العديد من النصوص التي تأمر بإحسان العشرة، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وحينئذ يحرص الإنسان على التعامل مع أهله بالأخلاق الطيبة والأقوال الحسنة الفاضلة حتى يكون بذلك ممن أجر أجرا أخرويا تعظم منزلته به عند الله جل وعلا.
معالي الشيخ، هذا سائل يقول لي أخت كبيرة في السن مات عنها زوجها وبقيت 10 أشهر، ثم اتصلوا بي وأخبروني بأنه تقدم لها شخص فقير وهي موافقة وقد أجلنا المهر وتم الزواج بدون وليمة بل أخذها لبيتي مباشرة، فما الحكم؟
بالنسبة للوليمة، الوليمة سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم كما تقدم الكلام فيه، وليست من الواجبات، وعدم الوليمة لا يؤثر، وإن أولموا بعد ذلك ولو بعد الدخول بمدة فهو أولى وأحسن ويجرون عليه ويثابون. والولائم لا تكلف شيئا كثيرا، وإنما يجعل وليمة مناسبة لها ولأهل بيتها ولقرابتها، وبذلك يحصل تحقيق السنة في مثل هذا. وأما بالنسبة للمهر، فما دام أنهم قد أجلوه ولم يطالبوه به في الحال، فحينئذ لا حرج عليهم في ذلك. الأصل وجود مهر سواء كان مقدما أو كان مؤخرا، ومن ثم في العقد الصحيح ولا حرج عليهم في مثل ذلك.
نعم. هنا أختي يا شيخ تقول والد زوجها من
قبل هذا ودي حتى فيما يتعلق بالسؤال الأول، إذا كان هناك مصلحة للمرأة في تزويجها بالفقير فينبغي بالأولياء أن يحرصوا على تزويجها وأن لا يؤخروها. وكون الإنسان لا يجد قدر كفاية كاملة ليس ذلك مسوغا لعدم تزويجه، وحينئذ اشتراط المهور الزائدة هذا ليس في مصلحة النساء ولا في مصلحة الأولياء. صحيح. ولا في مصلحة الأزواج ولا في مصلحة المجتمع المسلم ولا في مصلحة أحد. ومن ثم فهم إن شاء الله مأجورون على هذا الفعل ويثابون عليه أعظم الأجر والثواب، أعفوا ابنتهم وزوجوا ذلك الشخص وأعفوه وأحسنوا إليه، فهم إن شاء الله مأجورون على هذا الفعل. والواجب على الجميع تخفيف أعباء الزواج. نعم. وتيسيره، وهذا من أفضل القربات التي يتقربون بها إلى ربهم جل وعلا. نعم.
جزاكم الله خير ونفع بكم. هذه سائلة تقول يا شيخ والد زوجها من الرضاعة هل هو محرم لها أو لا؟
نعم، الصواب أن والد الزوج من الرضاعة محرم للابن من الرضاعة، لأن هذا والد للزوج، والنصوص قد جاءت بأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. هناك فيه خلاف، ولكن الصواب مثل ما تقدم أنها، وموطن الخلاف في قوله جل وعلا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم. فكلمة من أصلابكم هل هي مرادة؟ وبالتالي يكون هذا في زوجات الأبناء الذين من الصلب، وأما زوجات الأبناء من الرضاعة لا يدخلون في الآية كما قاله طائفة من التابعين واختيار جماعة، لكن الصواب هو قول الجمهور بأنه بأن زوجة الابن من الرضاعة تعد من يعد والد زوجها من الرضاعة محرما لها. وقوله من أصلابكم هذا له فائدة، وهي إخراج الأبناء بالتبني.
جميل.
ومن قواعد إعمال مفهوم المخالفة ألا يكون له فائدة غير إعمال مفهوم المخالفة. نعم. وهنا له فائدة وهي إخراج الأبناء بالتبني، فإن زوجاتهم لا يعدون مما يحرم النكاح بهن.
جميل جدا. هنا سؤال الشيخ، بما أنكم أشرتم إلى المهر، يقول الشيخ: هل إذا كان المهر قليلا هل هذا يعد إنقاصا للمرأة؟ وإذا تنازلت المرأة عن التغالي في المهر ولم تطلب إلا ما يقدر عليه زوجها اقتداء بالصحابيات رضوان الله عليهن، فهل لها أجر على ذلك؟
إن شاء الله أنها مأجورة على هذا إذا لم يكن فيه يعني منقصة لهم، بل هي إن شاء الله مأجورة، وهكذا أيضا وليها مأجور في هذا، تيسير لأمور الزواج وقربة من القربات لله جل وعلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
نعم. هنا سائل الشيخ يقول: هل يجوز أن أعطي كفارة اليمين لأختي؟
نعم، الأخت إذا كانت محتاجة وكان لها ورثة غيره، كان يكون لها أبناء يرثونها، بحيث لو قدر أنها لو ماتت لم يرثها هو، فلا حرج عليه أن يدفع زكاة ماله أو كفارة لإطعام الكفارة لها، ولا حرج عليه في مثل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح مسألة في الاستخارة، وهي إذا استخار الإنسان في أمر ما كالزواج مثلا، ثم ارتاحت نفسه وانشرح صدره لذلك الأمر، وأقدم عليه لكن حصل صارف قبل إتمامه أي من المحيطين به، فهل يجوز له أن يدعي الله عز وجل أن يحققه له، أو أن هذا نتيجة دعائه بقوله فاصرفه عني واصرفني عنه، أي لا يحق له أن يعاود الطلب مرة أخرى؟
إذا دعا الإنسان دعاء الاستخارة فإنما يقدره الله له هو الخير له، وهو الذي تتحقق به مصلحته، سواء كان مرتاحا له أو كان غير مرتاح، سواء رأى رؤيا منامية أو لم يرى. ولو رأى في رؤياه المنامية أن هذا الأمر غير مناسب له لكن الله قدره، فإن الخير فيما قدره له ربه جل وعلا. وحينئذ فلا يشترط أن يكون مرتاحا له، ولا يشترط أن يكون قد رأى رؤيا منامية، ولا يشترط أي شيء من هذه الاشتراطات. ولا ينافي فعل دعاء الاستخارة أن يبذل الإنسان الأسباب فيه جلبا له، سواء كان بدعاء أو كان بمخاطبة الآخرين لتيسير أمره أو نحو ذلك، فهو يبذل الأسباب من أجل أن يجذب ذلك الأمر إليه، فإن قدر له بعد ذلك فهو الخير له، وإن لم يقدر له فإن الخير عدم الإقدام على مثل ذلك الأمر. وحينئذ فدعاؤه لا ينافي الاستخارة التي فعلها، بل هذا بذل من لسبب من أسباب الأمر الذي يرغبه.
أحسن الله إليكم. هذا اتصال من أبي سعيد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
سألتكم قبل قليل الله يحفظك أنا موضوع يعني فتوى سكناي مع والدي.
نعم.
فأنا ما أني ساكن معه في نفس بيته هو، بس نفس العمارة شقق، وهو كان يؤجرها، ويعني أنا سكنتها يعني بعائلتي وأنا في نفس العمارة واحدة، فموضوع الأجار نفسه يعني أنا خايف أسكنها بلاش، وهذا يعني أخاف فيه إجحاف في حق إخواني.
طيب.
وكذا.
نعم، وضحت الصورة بس.
إخوانك يعترضون على مثل هذا الأمر؟
ما يعترضون ولا لهم يعني اعتراض في هذا الأمر، بل إن الوالد يعني يقول كل من يتزوج يعني أوفر له السكنة، وفيهم من هو ستكون حالته يعني أو حالته الآن يعني ضيقة، ويكون هذا من باب يعني التيسير عليهم يعني، فأخاف أنا أني أضيق عليهم ب يعني إعطاء له الأجار، وفي نفس الوقت يعني ما اطمأنت نفسي.
طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا أبا سعيد.
يعني بما أن الوالد قد أعطاك ذلك برضا نفس منه، وأن بقية إخوانك لا يمانعون في مثل هذا، وأنهم راضون به، وأن الوالد يقول من سكن منهم في من تزوج منهم فإني مستعد بإسكانه، فحينئذ هذا نوع من أنواع النفقة، كل من كان محتاجا أنفق عليه الوالد بالسكنة، وبقية إخوانك لم يحتاجوا إلى هذا السكن، وبالتالي لم يطلبوه ولم يبذله لهم، ومن ثم لا حرج عليك إن شاء الله في مثل ذلك، ما دام أن الوالد قد ساوى بينكم في أن من احتاج إلى السكنة أسكنه في أحد الشقق التي تكون في عمارته بدون أخذ أجرة عليه، وبالتالي لا حرج عليك في مثل هذا، فاطمئن نفسا بذلك.
الحمد لله. الشيخ سعد هنا سؤال يقول: أنا ليس عندي أولاد، أرجو من فضيلتكم الدعاء لي. أضيف إليه شيخ ورد إلى فريق العمل العديد من التساؤلات، سواء من الشباب أو من الفتيات، يطلبون ويطلبنا منكم ومن المشاهدين الكرام أن تخصهم بالدعاء فيما يتعلق بأن يسر الله عز وجل لهم ولهن الزواج الصالح.
نعم، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لهم الزواج الصالح، ويسر للنساء أزواجا صالحين يقومون بحقوقهم ويرضونهم دنيا وآخرة، كما أسأل الله جل وعلا لهؤلاء الشباب أن ييسر لهم زوجات صالحات، وأن يبعد عنهم تكاليف الزواج التي ترهقهم، كما أسأله جل وعلا للجميع ذرية صالحة تقر بها أعينهم في دنياهم وأخراهم.
نعم، هذا سؤال من الأخ سعد الطويان يقول: يا شيخ، توجيهكم فيما يتعلق بالمساواة في الإنفاق بين الأولاد.
بالنسبة للنفقة، يعطى الأولاد كل بحسب حاجته، لأنهم يختلفون،
صحيح.
وبالتالي لا يشترط فيها التساوي على الصحيح، فهو الذي يحتاج إلى نفقة كثيرة يعطيه شيئا كثيرا بحسب ما يحتاج إليه. لكن المطلوب المساواة في العطية والهبة، هي التي يجب التساوي بين الأبناء، المساواة بين الأبناء فيها. وأما النفقة فهو ينفق على أبناء كل بحسب ما يحتاج إليه، بعضهم يحتاج إلى شيء كثير فهو ينفق عليه بمال كثير، كمن كان مريضا أو كان محتاجا إلى عامل يخدمه، وبعضهم لا يحتاج إلى مثل ذلك، فحينئذ النفقة تكون على حسب الحاجة ولو لم يكن فيها تساوي. وأما العطية والهبة فلا بد من المساواة بين الأبناء فيها.
نعم. هذا السائل يا شيخ يقول: ما حكم الزواج من أم زوجة الوالد؟
نعم، يجوز للإنسان أن يتزوج بأم زوجة والده.
نعم.
وإن كان هذا غير معروف، لأن كون الأب يتزوج بالابنة والابن يتزوج بأمها وهي أكبر منها سنا، هذا ليس معروفا عند الناس وليس معتادا، لكن من جهة أحكام الشرع جائز ولا حرج في ذلك. وحينئذ تكون الأم زوجة بالنسبة للأب أم زوجته، وفي نفس الوقت زوجة ابنه، وتكون البنت بالنسبة للابن زوجة أبيه، وفي نفس الوقت ابنة زوجته.
نعم.
لا حرج في مثل ذلك. نعم.
نعم. هنا سائلة تقول: يا شيخ، ما الحكم إذا طلبت الطلاق من زوجها لأنها تكرهه كرها شديدا ولم تجد حلا؟
نعم، بالنسبة لمثل هذا ينبغي بالمرأة أن تحرص ألا تطلب الطلاق إلا إذا كان له داعي، وإذا كان له أمر من الأمور المسوغة لطلبه، سواء كان من خشيتها ألا تقوم بالحقوق الواجبة عليها تجاهه لكونها تكرهه ولا ترغب فيه، أو كان بغير ذلك من الأسباب المشروعة. وأما أن تطلب المرأة الطلاق بدون سبب، هذا لا شك أنه مخالف للشرع وأنه لا يحسن بالمرأة أن تفعله، لكن إذا كان هناك سبب للطلب جاز لها مثل ذلك، فتتقدم حينئذ بطلبها لزوجها إن وافق، وإلا تقدمت به إلى القاضي الشرعي ليحكم بمثل ذلك. نعم.
نعم، هذا السائل هنا سائل الشيخ تقول: مجموعة من النساء اعتمرن في رمضان وأبقين النقاب على وجوههن من الميقات بنية أنهن إذا وصلن إلى مكة غطينا وجوههن، تقول: ونحن نعرف بأن النقاب محرم في الإحرام، فأرجو الإفادة.
نعم. بالنسبة لملابس الوجه بالنسبة للمرأة، إذا كانت مخيطة على مقدار العينين كالبرقع والنقاب الذي فيه نقب مقابل للعين، هذا لا يجوز للمرأة أن تلبسه حال الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لكنها تغطي وجهها بساتر عند وجود الرجال الأجانب، بحيث ما يكون فيه خياطة ولا يكون فيه نقب ولا خرق أمام العينين، فتغطيه بالساتر الكامل. وحينئذ فهؤلاء النسوة قد أخطأنا لبسهن النقاب حال الإحرام، وهذا مخالف وهو محظور من محظورات الإحرام. فإن كنا يعلمنا بأنه محرم ويعلمنا بأنه لا يجوز للمحرمة لبسه، فعليهن حينئذ فدية أذى، يخيرنا فيه بين ثلاثة أشياء: إما إطعام ستة مساكين من مساكين مكة، أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان، أو ذبح شاة يذبحنها في مكة على كل امرأة منهن، هذا هو الواجب عليهن. أما إذا كنا يجهلن الحكم فلا يلحقهن حينئذ وجوب فدية ولا غيرها.
نعم أحسن الله إليكم الشيخ. هنا سؤال لعله يكون الختام، يقول هل الأخت من الرضاعة يجب الإنفاق عليها؟
لا يجب على الإنسان أن ينفق على أخته من الرضاعة، لأن الإنفاق إنما يكون على الوارث، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، والأخ من الرضاعة لا يرث من أخته من الرضاعة، وحينئذ لا يجب عليه النفقة، وإنما من الإحسان إليها أن يقوم بشيء من أحوالها، فإن كانت نفسه تستطيب أن تنفق عليها فهذا من القربات، وهو من الأعمال الصالحة التي يؤديها الإنسان، كما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم أخته من الرضاعة الشيماء ابنة حليمة السعدية، وهذا من الأمور التي يثاب عليها الإنسان. أما وكذلك يجوز له أن يدفع لها زكاة ماله ولا حرج عليه في مثل ذلك، وهكذا ما يتعلق بالكفارات وبغيرها والنذور، هذا لا حرج على الإنسان في دفعه لأخته من الرضاعة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. لعل نختم بهذه الإجابة، أنوب عن كل المشاهدين بالتقدم لكم بجزيل الشكر، فشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.
نسأل الله جل وعلا أن يثيب الجميع، ونشكركم على حسن تقديمكم لهذا البرنامج، كما نشكر جميع الإخوة القائمين على البرنامج سواء كانوا فنيين أو إداريين، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء، فللجميع نصيب من الأجر الذي يكون على هذا البرنامج متى نووا بذلك التقرب لله عز وجل. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق جميع المشاهدين لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. لا يفوتني أن أذكركم بأن حلقة الأسبوع القادم يوم السبت في مثل هذا الموعد ستكون أيضا على الهواء مباشرة، سنتحدث مع ضيفنا الكريم عن الأسرة في رمضان. أيضا لا يفوتني أن أسوق هذه البشرة بأن هذه القناة المباركة مواكبة لشهر رمضان المبارك، فإنه ستكون هناك برامج عديدة متعلقة بشهر رمضان، منها برنامج لضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد الشثري، سنعرض مع ضيفنا الكريم كثيرا من الأحكام التي تتعلق بالصيام في برنامجنا الجديد الموسوم بفقه الصيام. لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع المقبل، إلى ذلكم الحين وفي كل حين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.